بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأقول الإمام البخاري رحمه الله وإياه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. هذا الباب، هذا الحديث الذي ذكر مالك رحمه الله في هذا الباب، الحديث في شيء من الضعف من رواية مجالد بن سعيد، فهذا الحديث الذي ذكر مالك في هذا الباب باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، هذا حديث فيه ضعف، فيه مجالد بن سعيد ضعيف، لكن بعض العلماء يحسنه بالشواهد، ففيه نهي عن سؤال أهل الكتاب: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. لكن لو قال قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث، يعني ألا في صحته، مع قوله تعالى: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك؟ نقول أولا أن هذا باب تأكيد نبوته عليه الصلاة والسلام، لذلك لم يسأل عليه الصلاة والسلام، لكن هذا باب تأكيد: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشك ولم يسأل، هذا باب التأكيد، وليس يعني وليس أمرا على ظاهره، ولذلك لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يشك. هذا واحد. الأمر الثاني أن هذه الآية فيما يتعلق بأصل الدين وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الحديث لا تسأل في الكتاب عن الأمور التفصيلية، فرق بين أصل الدين وبين الأمور التفصيلية. فأصل الدين يشهد به المنصفون من أهل الكتاب، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فشاهد بذلك بعض أهل الكتاب المنصفون منهم، والنهي هنا عن الأمور التفصيلية. ثم ذكر حديث وقال: أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع معاوية رضي الله عنه يحدث رهطا من قريش بالمدينة، وذكر كعب الأحبار، فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب. يعني معنى أننا نبلو أي نختبر، يعني نجد عليه بعض الكذب، ليس مراد أنه تعمد الكذب، وإنما يخبر عن أشياء مكلوبة في التوراة مما حرفه أهل الكتاب، فيقع الكذب في حديثه وإن لم يتعمد، لأنه يحدث من التوراة وفيها كذب وتحريف. وإلا فكعب الأحبار ثقة، وهو مخضرم، فصحابي مخضرم وليس متعمدا للكذب، لكن يحدث عن التوراة وفيها شيء مكذوب قد حرفه أهل الكتاب، فيقع في حديث الكذب من هذه الجهة. يعني إذا كان هذا من أصدق المحدثين ومن أعلمهم ويقع في حديث الكذب، هذا دليل على أنه لا بد من وجود الكذب، لأنهم يحدثون من التوراة وفيها تحريف، زادوا فيها ونقصوا وحرفوا، فلا بد أن يقع الكذب، فلا يوثقوا بما يقولون ما لم يوافقه شرعنا. فالذي لم يؤيده الشرع، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يصدق ولا يكذب. فما يحدث به الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام: ما أقره شرعنا وجب تصديقه، وما كذبه شرعنا وجب تكذيبه، وما لم يرد في شرعنا تكذيب له ولا تصديق فإنه لا يصدق ولا يكذب، لأنه قد يكون حقا فيكذب، وقد يكون باطلا فيصدق. حدثنا محمد بن الشعر، حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، هذا في القسم الثالث الذي لم يرد في شرعنا تصديق له ولا تكذيب، فإنه لا يصدق ولا يكذب كما تقدم، لأنه قد يكون حقا فيكذب، قد يكون باطلا فيصدق. لا تصدقوا ولا تكذبوا وقولوا آمنا بالله، يعني نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، نؤمن بما أنزل إليهم بالجملة، فإن كان هذا منه فنحن نؤمن به، وإن كان ليس منه فلا نؤمن به. إذن نؤمن بما أنزل إليهم بالجملة، لكن هذا المعين الذي لا ندري هل هو حق أو باطل فإننا لا نصدقه ولا نكذبه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا إبراهيم أخبرنا شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث، يعني أحدث من كتب أهل الكتاب، تقرؤونه محضا لم يشب، محضا أي خالصا لم يشب أي لم يخلط بشيء من الكذب، الله تعالى تولى حفظه، وقد حدثكم أي حدثكم الله أخبركم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه كما قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه وكتبوا بأيديهم الكتاب كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون، وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم، أنه كان الأجدر بهم أن يسألوا المسلمين عن كتاب الله لأنه هو الحق الذي لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، فهم لا يسألون مع حاجة من السؤال، فلا يريكم المسلم أن يسألهم مع استغنائه عنهم، فإن الله تعالى أغنى المسلمين بما أنزل عليهم في الكتاب وما أتاهم به نبيهم عليه الصلاة والسلام من السنة، فلا حاجة بالمسلمين لسؤال أهل الكتاب، لكن إذا سمعوا أهل الكتاب يحدثون فلا مانع أن يستمعوا لهم، لا مانع أن يستمعوا لحديثهم، فإن كان موافقا لما في شريعتنا قبلناه، وإن كان مخالفا رددناه، وإن لم يكن هذا ولا هذا توقفنا فيه. ففرق بين السؤال وبين الاستماع، السؤال لا يجوز، لأن المسلم قد أغناه الله تبارك وتعالى عن السؤال، وأما الاستماع فالأمر فيه واسع. لو قال هل يجوز أحد أن يقرأ التوراة، يأخذ التوراة يقرأ فيها أو يقرأ الإنجيل، نقول هذا في تفصيل، إن كان هذا الشخص عالم بالكتاب والسنة ويعرف الصواب من الخطأ ويميز فيقبل ما وافى القرآن ويرد ما خالف، وربما يقرأها من أجل يرد عليهم من كتبهم ويبين ما حرفوه وابطلوا فيبطله، يقول لا بأس، هذا من باب العلم بالشيء للفائدة من أجل أن يرد عليهم، من أجل أن يناظرهم أن يرد عليهم يبين لهم ما في كتبهم من الباطل والتحريف فلا بأس. أما بالنسبة لعامة المسلمين فإنه لا يجوز أحد يقرأ كتب أهل الكتاب أو كتب أهل البدع، لأنه قد يتأثر بشيء مما فيها من الباطل، قد يتأثر بشيء ما فيه يصدقه ويقبله ويعتقده وهو باطل، لأنه لا يميز بين الحق والباطل. والحديث الذي فيه مجالد الذي رواه أحمد فيه أن عمر رضي الله عنه كان معه ورقة من التوراة يقرأها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم سأله عنها فأخبره أنها من التوراة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كان موسى بن عمران عليه السلام حيا لما وسعه إلا اتباعي. فغضب عليه الصلاة والسلام على عمر رضي الله عنه حينما قرأ شيئا من التوراة وقال لقد جئتكم بها نقية، يعني واضحة خالصة. ثم ذكر أنه لو كان موسى عليه السلام حيا لما وسعه لاتباعي. فهذا يعني يدل على أنه لا يجوز الإنسان أن يستغني عن القرآن أو يقرأ التوراة مع وجود القرآن. هذا يعني الحديث على صحته يقال إنه لا يجوز أن يقرأ في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا سوء أدب، في شيء من عدم تقدير واحترام النبي عليه الصلاة والسلام، حدثهم عن الله ويقرأ عليهم القرآن وهو يقرأ بين يديه التوراة. يعني حديث لو صح ليس بدليل على تحريم القراءة في التوراة مطلقا، لكن فيه تحريم القراءة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، هذا لا يليق في مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس فيه التحريم المطلق. لنقول لو صح هذا الحديث فهو خاص في مثل هذه الحالة التي تكون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أما بعد ذلك فلا بأس. هذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقع في له يوم يرموك زاملتان مملوءتان كتبا من كتب بني إسرائيل، فأخذهما صار يقرأ فيهما ولم ينكر عليه، لأنه من العلماء ويميز بين الصواب وبين الخطأ بين الحق والباطل، فلم ينكر عليه الصحابة قراءته في هذه الكتب. أقول هذا خاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يليق أن يقرأ التوراة والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن يحدثهم عن الله. وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فأمره فيه تفصيل كما سمعنا. باب كراهة الاختلاف. حدثنا إسحاق بن عبد الرحمن بن مهدي عن سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جند بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما. حدثنا إسحاق بن عبد الصمد حدثنا همام حدثنا أبو عمران الجوني عن جند بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه كراهة الاختلاف، الاختلاف الذي يكون فيه إنكار لما عند الآخر من الحق، اختلاف تعصب الذي يؤدي للشقاق، يؤدي لإنكار ما عند الآخر من الحق. أما المدارسة والمذاكرة وتداول الآراء والانتفاع بما عند الآخرين من العلم هذا مطلوب، لكن المنهي عنه اختلاف التنازع، اختلاف تعصب، اختلاف الإنكار، لأنه إذا اختلفوا وتعصب كل واحد رأيه فإنه قد ينكر ما عند الآخر من الحق تعصبا وانتصارا للنفس، فيقع في هذا المحظور، لأنه يرد ما عند صاحبه من الحق بدون تأمل لأجل التعصب والانتصار للنفس أو للمذهب أو للمقلد أو ما شابه ذلك. هذا اختلاف المذموم. أما الاختلاف الذي يكون في تبادل آراء، يكون فيه تناقش نقاش مبني على الدليل ومحاورة يراد منها الوصول إلى الحق، فإن هذا مطلوب، هذا قريب من المشاورة، يحصل به خير ويستفيد الإنسان ما عند غيره من العلم، لأنه قد يخفى عليه شيء من العلم، فإذا يعني تناقش مع آخرين يعني تناظروا في العلم يتبين له ما كان يجهله. لأن نقول الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تعصب وانتصار للنفس ورد للحق الذي عند المخالف، هذا حرام ولا يجوز المجادلة والمراء في القرآن، ورد في بعض الحديث المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، لأنه سيكفر ببعض الحق والمعاني الصحيحة التي جاءت بها أو دلت عليها الآيات، لأن الباعث على الاختلاف أو على الجدال هو التعصب والانتصار للنفس أو للمذهب أو للشيخ المقلد ونحو ذلك. وأما إذا كان الباعث عليه هو البحث عن الحق تحري الصواب، فإن هذا مفيد. ما جلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، تدارسونه، يعني من كان عنده علم يفيد أخاه، فكل يدلي بما عنده من العلم وكل يقبل ما عند الآخر من العلم، هذا يفيد ويثري وهو مطلوب وصاحبه ممدوح. وأما النوع الأول فهو المذموم، لأنه يفضي إلى إنكار بعض الحق بسبب التعصب. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال، وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، قال: هلما أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده؟ قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت اختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر رضي الله عنه. فلما أكثر اللغط والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوموا. هذا فيه يعني كراهية الاختلاف واللغط، ولكن يعني الصواب في هذه المسألة مع عمر رضي الله عنه، فعدم كتابة الكتاب كان هو الخير، هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى لنبيه وصحابته رضي الله عنهم، فلم يقع أو لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب، لأنه لو كتبه ونص على أشياء نصا صريحا وخالف ما خالف فإنه يهلك، لكن تركه النبي عليه الصلاة والسلام لما في القرآن، والقرآن فيه سعة، فيه اختلاف سائر وفيه احتمالات، فما دام الإنسان يتبع القرآن ويأخذ بفهم صحيح وأقوال صحيحة فإنه لا يثم عليه، ولو اختلف المسلمون في فهم الآيات، هذا يرى أن الآية معناها كذا، هذا يرى أن معناها كذا، فكلهم في ساعة، كلهم في ساعة، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر وخطأ مغفور له. ولذلك لما كتب شخص كتابا أراد أن يسميه الاختلاف وسأل الإمام أحمد رحمه الله قال: لا، سمه السعة، سمه السعة، يعني هذا الاختلاف السائق سعة ورحمة من الله تبارك وتعالى، فهذا يأخذ بهذا القول، هذا يأخذ بهذا القول المبني على الاجتهاد، ويكون في الأمر سعة، ولا يأثم الجميع، لكن من أصاب فله أجران، من أخطأ فله أجر واحد، وأيضا في فتح مجال الاجتهاد. يعني لو كانت الأحكام الشرعية منصوص عليها صراحة كلها صريحة وليس فيها احتمال لما تباين العلماء ولما حصل مجال الاجتهاد والاستفراغ الوسع والبحث والتأمل لصارت الأحكام واضحة يعرفها العالم والعامي على حد سواء. الزنا حرام، الخمر حرام، الربا حرام، هذه أشياء يعرفها الناس كلهم، الصلوات خمس وعدد الركعات معروف وهكذا، في هذه الأشياء هذه لا يختلف فيها المسلمون وعلم العالم والعامي فيها على حد سواء، ليس لأحد فضل على الآخر في العلم بهذه الأمور المعروفة من الدين بالضرورة التي هي محل إجماع، لكن يتفاوت العلماء في مسائل الاختلاف التي فيها مجال للرأي ومجال للاجتهاد فيحصل التباين ويحصل الاجتهاد استفراغ الوسع الذي يثاب عليه العالم المجتهد. هذه حكمة لله تبارك وتعالى أنه جعل الدين واسعا وفيه مجال للبحث والاجتهاد حتى يتباين العلماء ويظهر صاحب الفهم السليم، صاحب الاجتهاد، صاحب النية الصالحة، وصاحب الحفظ والبحث من غيره ممن يقصر في ذلك. باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره، نحو قوله حين أحلوا أصيبوا من النساء، وقال جابر رضي الله عنه ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، وقالت المعطية رضي الله عنه نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. هذا هو الصواب الذي عليه جمهور الأصوليين أن الأصل في النهي التحريم، ولقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا دليل على أن مخالفة الأمر أنها حرام، فالأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، هذا هو الأصل. إلا إذا دل دليل أو قرينة تصرف الأمر على الوجوب الاستحباب والنهي عن التحريم إلى الكراهة. ثم ذكر أمثلة وستأتي في الحديث الموصولة. حدثنا الأول قال أصيبوا من النساء، نحو قوله أصيب حين حلوا أصيبوا من النساء يعني جامع النساء. هل هذا أمر وجوب ولا أمر إباحة؟ هذا أمر إباحة، أمر إباحة. ما هي القرينة؟ قال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم، لأن الجماع مباح، كان الرجل أهله مباح، النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم الجماع من أجل يؤكد عليهم الإحلال، لأنهم يعني ترددوا في الحل من العمرة وقالوا أي الحل؟ قال الحل كله، فأمرهم بالجماع تأكيدا للحل، فمن حل ولم يجامع فليس عليه شيء. لكن قال أصيبوا من النساء يعني معناه أنكم حللتم، تحللتم التحلل الأكبر، هذا المقصود. إذن هنا قرينة تدل على أن الأمر بالجماع في هذا الحديث ليس على سبيل الوجوب، إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤكد الحل التام، فمن تحلل فليس بواجب عليه أن يجامع ما دام أنه تحلل تحلل أكبر. وقالة المعطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا، لكن علماء قالوا هذا فهم أم عطية رضي الله عنها، والأصل في النهي التحريم، الصواب أنه يحرم على النساء اتباع الجنائز، لكن هذا رأي أم عطية رضي الله عنها، رأت أنه لم يعزم أي لم ينهى لها مشددا وليس فيه وعيد، لكن نقول أن التحريم يثبت بمجرد النهي وليس بشرط يأتي فيه وعيد أو تأكيد. فالنهي كافي في التحريم إلا إذا وجد قرينة تصرف النهي عن التحريم. ونهي النساء عن اتباع الجنائز ليس فيه قرينة تصرفه عن التحريم، فالصواب أنه على سبيل التحريم على الأصل. حدثنا مكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر قال أبو عبد الله وقال محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج قال أخبرني عطاء سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في أناس معه قال أهلنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة. قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رامعة مضت من ذي الحجة، فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل، وقال أحل وأصيب من النساء. هذا هو الشاهد كما تقدم، فالأمر على سبيل الإباحة في هذا الحديث. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسن عن ابن بريدة حدثني عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. المراد السنة يعني السنة الراتبة التي يأثم من تركها، ليس المراد السنة التي في اصطلاح الفقهاء التي تقابل الواجب. كراهية أن تخدم السنة أي سنة راتبة واجبة. فهذا صارف عن الوجوب. صلوا قبل المغرب هذا أمر، ثم قال في الثالثة لمن شاء، لأنه لو ما قال لمن شاء فصار لفون منه الوجوب، فهذا هو الأصل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لمن شاء لئلا يفهم الناس أنها واجبة. باب قول الله تعالى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته يعني أداة الحرب وعزم قالوا أقم، فلم يمل إليهم بعد العزم، وقال لا ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة إلى آخره. فقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. وشاورهم في الأمر هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن ولي الأمر من بعده، فكل من له ولاية على أحد من المسلمين فإنه يجب عليه أن يشاور من ولاه الله أمرهم إذا لم يتبين له الأمر، إذا لم يكن هذا الأمر منصوصا عليه في القرآن والسنة وصار محل احتمال على الأفضل في الفعل أو الترك، فإنه يجب عليه أن يشاور أهل العلم والدين. فإذا عزمت، وأن المشاورة قبل العزم والتبين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزم النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا مشاورة بعد ذلك، شاورهم ما دام مترددا في هذا الأمر. فإذا تبين له الصواب وعزم عليه فإنه لا مشاورة بعد ذلك. وذكر المؤلف قصة أحد، النبي عليه الصلاة والسلام حينما عزم على القتال لم يقبل المشورة بعد ذلك، يعني هذا يكون فيه ضعف تردد، كلما عزم على أمر شاور فانتقض العزم، ثم يعزم الثاني ثم يشاور ثم ينتقض العزم، ويبقى مترددا لا يثبت على رأي، لأن الأمور هذه محتملة وليس فيها نص قاطع. فإذا شاور فلا شك أن المشاورين سيختلفون، هذا يرى الفعل هذا يرى الترك، فإذا شاور المرة ثم أخذ بأحد الرأيين فإذا شاور ثانية فسيختلفون كما اختلف المرة الأولى، فيتغير رأي ثانية وثالثة ويكون سببا للضعف والفشل. فيشاور مرة واحدة، فإذا ترجح له أحد الرأيين وعزم عليه فإنه لا يجوز، لا تجوز المشاورة بعد ذلك لئلا يفقي إلى الضعف والتردد. وشاور علي وأسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي الله عنها، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرمين ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك، ستأتي هذه المشاورة في الحديث بعده. فلما نزل القرآن جلد الرمين ولم يلتفت إلى تنازعهم، يعني أنه إذا جاء القرآن فلا ينظر إلى مشورة من أشار عليه، بل يأخذ بما جاء في كتاب الله وما نزل من الوحي. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوا إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قد يخفى على الأمير، يخفى عليه النص فيشاور فيأتيه النص، فإذا جاءه النص وجب عليه الأخذ به، وليس في مسألة محل مشاورة ما دام أن فيها نصا. ورأى أبو بكر رضي الله عنه قتال من منع الزكاة، فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر. أبو بكر رضي الله عنه لما عزم على قتال أهل الزكاة لم يقبل مشورة عمر رضي الله عنه، لأنه يرى أن عمر خالف النص فلم يقبل مشورته. نقول المشاورة فيما ليس فيه نص، إذا كان عنده نص فإنه لا يشاور، ولو أشار عليه شخص بما يراه مخالف النص فإنه لا يقبله. قال فلم يلتفت أبو بكر رضي الله عنه إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر رضي الله عنه كهولا أو شبانا، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هذا دليل على أن المشاورة استمرت في الصحابة رضي الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا الويسي حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب حدثني عروة وابن مسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة رضي الله عنه فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي رضي الله عنه فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدق، فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ الجارية بريرة، فقال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة رضي الله عنها هل رأيت من شيء يريبك، يعني تشكين في عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بعرضها رضي الله عنها، قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله، يعني ما ليس فيها شيء من العيب. ذكرت هذا وليس عيبا لتبين أنه ليس لها عيب أصلا. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، يعني عبد الله بن أبي سلول معنى الله، وقال: ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة رضي الله عنها. حدثنا محمد بن حرب، حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغسامي عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معه غلام وقال رجل من الأنصار: سبحانك، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. نقف على كتاب التوحيد، نسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يوفقنا المحب والرضا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.